أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا تزاحم واجبان أحدهما قد أخذ فيه القدرة الشرعية والآخر لم يؤخذ فيها تلك القدرة، عند التزاحم بينهما قالوا بأن الترجيح مع ذلك الواجب الذي لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية. ثم ذكرنا ما يرتبط بذلك، معنى القدرة الشرعية، آراءهم في القدرة الشرعية. ذكرنا أن أغلب هذه ترجع إلى المعنى العرفي، هي قدرة خاصة أخذت في واجب لتهيئة أسباب العمل ومباشرة العمل. هذا هو الذي ذكرناه، معنى العرفي هو الأولى بأن يؤخذ. وإن كان السيد الصدر رحمه الله عنده هنا كلام طويل في المقام يشرح تلك القدرة ويفرض فروضا فيها، وهذه فروض عقلية، آخر الأمر يرجع إلى المعنى العرفي. ثم ذكرنا بأنه هنا حكمان. الحكم الأول أنه كلما أخذ فيه القدرة تكون شرعية، وإذا كان تزاحم بين القدرتين أي الواجبين يقدم ما لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية. أما أنه إذا كان هناك قدرة مواجبان متزاحمان أي الحكم الثاني يقدم ما لم يؤخذ فيها تلك القدرة، قد ذكرنا بأنه مستدل عليه أولا بإطلاق الدلالة الالتزامية مقابل الدلالة المطابقية، حيث سقطت الدلالة المطابقية يبقى الدلالة الالتزامية وهي الملاك حينئذ. والدليل الثاني ما ذكره المحقق النايني من أن هنا للحكم موضوعان، موضوع هو التكليف والموضوع الآخر هو الملاك. فإذا كان الموضوع الأول أي المحمول هذا محمول أولي ومحمول ثان في عرض واحد، المحمول الأول وهو الحكم والتكليف إن سقط الإطلاق فيه يبقى المحمول الثاني وهو الملاك ولا إشكال فيه، فنأخذ بما هو فيه الملاك وهي ما كانت ما لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية. هذان الأمران استشكل على هذين الأمرين، أجبنا عن ذلك وقلنا بأن مراد المحقق النايني إن رجع إلى العرف بأن هناك وراء هذا الحكم ملاك ودلالة التزامية بين كل تكليف وملاك ومصلحة، صح ذلك الفهم العرفي. أما أنه هنا محمولان في عرض واحد أحدهما يتعلق بالتكليف والآخر يتعلق بالملاك، إذا سقط الإطلاق بالنسبة إلى الأول للدليل اللبي الموجود يبقى الإطلاق بالنسبة إلى الثاني، فالملاك موجود في حال القدرة العقلية، هذا بعيد عن الفهم العرفي إلا إذا أرجعناه إلى ما ذكرناه من أن هناك دلالة التزامية أن كل حكم شرعي وتكليف إلهي وراءه إنما هو ملاك ومصلحة. إذا سقط هذا الحكم التكليفي لأجل العجز يبقى الملاك على حاله، ويمكن إتيان التكليف لأجل ذلك الملاك، وهذا له نظائر في الفقه والأصول. تقدم الكلام في مباحث الفقه هذا المعنى، وإن كان لهم نزاع في أن الخطاب إذا سقط يسقط الملاك، لكن كثير من الفقهاء يقولون لا ملازمة بين الأمرين، ربما يسقط الخطاب لأجل عذر ولكن الملاك يبقى على حاله. تقدم التفصيل في هذا المطلب. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أنهم قالوا بأن كل ما أخذ في الخطاب إنما يكون قدرة شرعية، وما لم يؤخذ فتكون قدرة عقلية. أيضا استدلوا على هذا بأمور لكن ما ذكرنا من أن القدرة الشرعية هي قدرة خاصة، هذه القدرة الخاصة إنما يأخذها الشارع الأقدس في خطاب أو تكليف أو حكم لأجل تهيئة أسباب العمل، ولأجل أن المكلف يتهيأ له أسباب العمل لإتيان ذلك العمل ومباشرته له. وهذا المعنى هو الذي ذكرناه، أنه كلما أخذ هذا النوع من القدرة إنما تكون قدرة شرعية، لا بد أن تثبت هذه القدرة بدليل شرعي، وإلا القدرة التي لم يؤخذ في الدليل هي قدرة عامة مقابل العجز، أي تمكن المكلف من إتيان الفعل مقابل العجز، فليست هي قدرة خاصة. وهذا ما تقدم الكلام فيه. أطال الكلام السيد الصدر في المقام، وعرفتم بأن إطالته في الكلام لا يخلو عن تعقيد أيضا، ولكن نتيجته يرجع إلى ما ذكرناه، قدرة خاصة عرفية، هذا هو الذي ذكرناه. ثم إن للقدرة الشرعية خصائص، منها ما ذكرناه عند التزاحم بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية، إنما تتقدم القدرة العقلية، أي الواجب الذي قد لم يؤخذ فيها القدرة الشرعية تكون مقدمة وواردة على من؟ على ما أخذ فيه القدرة الشرعية. هذا من خصائص القدرة الشرعية. ومنها أن كل قدرة أخذ في موضوع حكم أو في شرائط ذلك الحكم كالحج، إنما تكون مقدمة من هذه القدرة من شرائط وجوب ذلك الحكم. وإذا كانت من شرائط وجوبه فلا يجب تحصيل تلك القدرة ولا يجب العمل قبل حصول القدرة. هذا من خصائص القدرة الشرعية. كل قدرة أخذ في موضوع حكم أو في شرائط ذلك الحكم كالحج، إنما تكون هذه القدرة من المقدمات الوجوبية، فلا يجب تحصيلها ولا يجب العمل قبل تحققها. هذا هو الذي ذكرناه، فإن يجب العمل بالتكليف قبل تحققها. ولذلك حكموا على في موارد كثيرة، منها أنه لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة، لا يجب على المكلف قبول هبة الغير ولو كان هذا المال كافيا للحج، كما لا يجب أيضا أن يكون هناك استيفاء دين عليه له على شخص آخر، لا يجب عليه استيفاء ذلك الدين، لأن هذا من تحصيل الاستطاعة والقدرة الشرعية لا يجب تحصيلها ولا الوجوب متحقق قبل تحققها. هذا هو الخصيصة الأولى، بخلاف من؟ بخلاف القدرة العقلية، فإنها من الشرائط الوجودية، والشرائط الوجودية يجب تحصيلها. ولذلك من كان له دين على ذمة شخص وحل عليه دين عليه، يجب عليه استيفاء ذلك الدين من ذلك الشخص ودفع الدين ووفاء دينه، لأن من الشرائط الوجودية. بينما في الوجود مقدمات الوجود وجوبية لا يجب تحصيل تلك المقدمات الوجوبية، فالفرق بين القدرتين والخصائص من هذه الناحية. خصيصة القدرة الشرعية أنها من المقدمات الوجوبية التي لا يجب تحصيلها ولا يتحقق ولا يجب العمل قبل تحققها. وأما القدرة العقلية إنما هي من شرائط الوجودية، يجب تحصيلها ويجب العمل بذلك التكليف، كمثاله ما ذكرنا، للمكلف دين في ذمة الغير وعليه أيضا دين للغير، فلو حل هذا الدين يجب عليه استيفاء الدين الذي في ذمة الغير لدفع هذا الدين، لأن من المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها. هذه هي الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة أنه لا يجب العمل قبل حصول التكليف مقدمة الوجود وجوبية. إذا كان شخص يجب عليه الحج، إن الحج إنما يجب عليه إذا حصلت له القدرة والاستطاعة، قبل القدرة والاستطاعة لا يجب عليه الحج، فلو أدى الحج قبل الاستطاعة لا يكون هذا الحج حج التمتع وإنما يكون حجا مندوبا، فلو استطاع بعد ذلك يجب عليه أداء الحج. فالفرق أيضا هكذا أن في القدرة الشرعية لا يجب التكليف قبل حصول هذه القدرة، فلو أدى المكلف هذا التكليف قبل حصول القدرة لا يكون هذا مجزيا عن الواجب إذا حصل بعد ذلك القدرة. هذه أيضا من الخصائص، وذكروا أيضا لها خصائص في بحث الفقه هناك مذكور. هذه هي الخصائص: الخصيصة الأولى عند التحازم بين القدرتين إنما يتقدم القدرة العقلية، الواجب الذي قد أخذ فيه القدرة العقلية على ما الواجب الذي قد أخذ فيه القدرة الشرعية. الخصيصة الثانية أن القدرة الشرعية إنما هي من شرائط وجوب التكليف، فلا يجب تحصيل تلك القدرة ولا يجب العمل بالتكليف قبله. وأما الخصيصة الثالثة أنه لا يجب على المكلف أداء ذلك الوجوب قبل الواجب قبل أن يتحقق يحصل له القدرة الشرعية. هذه هي ما ذكرنا. ثم أنه هنا موردان للبحث. المورد الأول: ما إذا حصلت له القدرة الشرعية ثم حصلت له واجب في واجب شرعي، ثم حصل له واجب آخر لم يؤخذ فيها القدرة الشرعية، كما إذا كان له مال يفي بالحج واستطاع في أشهر الحج مثلا استطاع ثم وجب حل عليه الدين أو وجبت عليه دية، هنا لا ريب ولا إشكال في وقوع التزاحم بينهما، فيجب صرف هذا المال في هذا التزاحم، نرى ما هو المتقدم حينئذ. وأما إذا كان هذا بعكس هذا أنه كان في ذمته واجب لم يؤخذ فيه قبل القدرة الشرعية التي أخذت في الواجب الآخر الذي مقابله، ثم حصلت القدرة الشرعية، كان عليه أن يفي بالدين، كان عليه دين يجب عليه الوفاء بالدين، ثم حصل له مال، هذه هي القدرة الشرعية، مال يشفي بالحج فوجب عليه الحج لاستطاعته، فهل يتحقق التزاحم في هذا المورد أو لا؟ أن الحق أن يصرف هذا المال في أداء دينه لا أن يكون الحج مزاحما له. نزاع بين الأعلام في أن مثل هذا المورد هل يقع التزاحم، ونرجع إلى مرجحات التزاحم، أم أن التزاحم يختص بالفرض الأول: ما إذا كانت القدرة الشرعية حاصلة أي كان له مال يفي لأداء الحج ثم وجب عليه دين، حل دين الذي يطلبه شخص حل عليه، أو وجبت عليه دين دية، فهل هنا يصرف هذا المال في الحج أم يصرفه في هذا في الدين أو يصرفه في الدية؟ تزاحم في المقام، لا ريب ولا إشكال في تحقق التزاحم. وقد عرفتم أنه في موارد التزاحم بين الواجبين الذي أخذ في أحدهما القدرة الشرعية ولم يؤخذ في الآخر هذه القدرة الشرعية يقدم ما لم يؤخذ فيه تلك القدرة الشرعية، والسر فيه واضح: إذ بوجوب ذلك الواجب الآخر إنما يرفع القدرة بالنسبة إلى الواجب الذي أخذ فيه القدرة الشرعية، بمجرد أن يجب عليه وفاء الدين فلا يجب عليه الحج، باعتبار أن وجوب الوفاء بالدين يرفع موضوع وجوب الحج، لم تحصل له قدرة للحج حتى يقع هناك تزاحم. فبمجرد أن وجب عليه الدين حل عليه أن يفي هذا المال بدينه في دينه، إنما بوجوب هذا يرفع موضوع الواجب الآخر وهي القدرة على أداء الحج. هذا ما ذكروه وقد تقدم بيانه أيضا، والسر في ذلك واضح: أن ما أخذ فيه القدرة الشرعية أنه له دخل هذه القدرة في المصلحة والملاك، في الوجوب والمصلحة، بينما ما لم يؤخذ له في ذلك لم يكن هذا. فإذا تزاحم يقدم ما له قطعا له المصلحة ما لم يكن على من لم يكن مجرد الاحتمال. فبمجرد أن يجب عليه الدين يرتفع موضوع ذلك الواجب الآخر، لأن المصلحة التي كانت قائمة بسبب هذه القدرة قد انتفت بعدم القدرة حينئذ، فلا يجب عليه الحج حينئذ. وهذا هو السر الذي ذكره المحقق النايني في كلامه المتقدم، وقلنا بأنه يمكن إرجاعه إلى العرف أيضا، الفهم العرفي هكذا، أن الشارع لما أخذ القدرة في هذا الواجب إنما جعل لها دخلا في الحكم وفي مصلحة ذلك الحكم. نعلم قطعا بذلك بمجرد أن يزاحمه واجب آخر، ونعلم بأن هذا الواجب الآخر فعلي والقدرة عليه تام، يرتفع موضوع الداخل الآخر، فيكون هذا معلوم وجوبه، ذاك مشكوك، والعقل يحكم فيما إذا دار الأمر بين ما هو معلوم الوجوب وما هو مشكوك الوجوب، يقدم ما هو المعلوم الوجوب. هذا هو الذي ذكروه وخلاصة ما ذكرناه على طوله. ثم إنه هنا هل يأتي البحث فيما إذا كان القدرة المرجوحة وهي قدرة الشرعية أقوى ملاكا من القدرة الراجحة وهي القدرة العقلية، هل يتقدم مطلقا فيما إذا تزاحم واجبان قد أخذ في أحدهما القدرة العقلية وفي الآخر القدرة الشرعية التي هي أقوى ملاكا؟ فهل يتقدم الواجب الذي أخذ فيه القدرة العقلية على مثل هذا الواجب الذي أخذ فيه القدرة الشرعية الذي فيه ملاك أقوى؟ الظاهر هو الإطلاق، باعتبار أنه بمجرد أن يزاحم هذا الواجب الشرعي أي المأخوذ فيه القدرة الشرعية، ذكرنا أنه يرفع موضوعه ويرفع المصلحة الموجودة فيه لتقوم المصلحة ووجوب هذه القدرة. فلو زاحمه قدرة أخرى وهو كان واجب فعلي يرفع ذلك الملاك، لا ينظر حينئذ أن هذا الملاك أقوى أو أن الملاك أضعف. هذا كله ما يتعلق بهذا المرجح فيما إذا تزاحم واجبان أحدهما قد أخذ فيه القدرة الشرعية والآخر لم يؤخذ فيها هذه القدرة الشرعية، يقدم ما لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية ويكتفي فيها بالقدرة العقلية على ما أخذ فيه القدرة الشرعية. هذا كله ما يتعلق بهذا الترجيح الأول. الترجيح الثاني، وهناك مرجحات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.